ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك كلام في أن الاستصحاب هل يجري في حالة وجود الظن بخلاف الحالة السابقة؟ أم يختص بموارد الشك فقط؟ مثلا كان ثوبي صباحا طاهر والآن أشك في أنه نجس أم طاهر، هنا الاستصحاب يجري أم لا؟ ها؟ بلا إشكال هذا القدر المتيقن هو هذا الفرد الواضح هو هذا. السؤال الثاني، إذا كان سابقا طاهر والآن أظن بأنه باقي على الطهارة، هل يجري الاستصحاب أم لا؟ أجب. هذا أيضا بلا إشكال يجري. المهم السؤال الثالث يا أخي، إذا سابقا كان طاهر والآن أظن بعدم بقاء الطهارة، فهل يجري الاستصحاب أم لا؟ لكن طبيعي الظن لم ينشأ من دليل معتبر مثل خبر الثقة. إذا كان الظن بعدم بقاء الطهارة ناشئا من دليل معتبر مثل خبر الثقة، لا إشكال في أن الاستصحاب لا يجري استصحاب بقاء الطهارة، وإنما كلامنا إذا كان الظن ظن لم ينشأ مثل الدليل المعتبر. أنا أرجح نفسيا عدم بقاء الطهارة، فهنا هل يجري الاستصحاب أو يقال لا يجري؟ لماذا لا يجري؟ إذا أردنا أن نقول لا يجري، لماذا لا يجري؟ لماذا لا يجري إذا أردنا أن نقول؟ من باب أنه لا يوجد شك، والروايات قالت لا تنقض اليقين بالشك، يعني الشك ما يكون ناقض لليقين. والآن أنا ليس عندي شك وإنما عندي ظن بعدم بقاء الطهارة. عليكم السلام ورحمة الله. ومن هنا وقع كلام بين الأصوليين في أنه ما المراد من الشك، فهل المراد من الشك المعنى المنطقي للشك؟ فإنه في المنطق الشك عليه من يطلق على حالة تساوي الطرفين، هل المراد هذا المعنى من الروايات؟ ويلزم من ذلك أن الاستصحاب في المثال الذي ذكرته يجري أو ما يجري؟ لا يجري، لأن عندي ظن ماذا؟ بعدم بقاء طهارة، شك ما عندي. أو وقع الكلام بينه في أن المراد من الشك خصوص الشك المنطقي، أو أن المراد من الشك ماذا؟ غير اليقين. كل ما هو غير اليقين فهو شك، فيشمل الشك الظن. هذا التنبيه عقد لإثبات أن المراد من الشك هو هذا المعنى الوسيع، يعني كل ما هو غير اليقين. فلذلك الاستصحاب يجري إذا كان الإنسان عند ظن لكن غير معتبر على خلاف الحالة السابقة. خب شنو دليلك شيخنا الآن أخنت على أن المراد من الشك خلاف اليقين حتى يشمل الظن؟ يقول وجوه ثلاثة. الأول، يقال بأن الشك لغة ما هو معنى؟ راجع القاموس، راجع تاج العروس، راجع لسان العرب. الشك إذا يردون يفسروا أهل اللغة شي يقولون خلاف اليقين، ما يفسروا بتساوي الطرفين. يا أخي هذا تفسير الشك بتساوي الطرفين، هذا المعنى معنى جديد من المناطق، ولا تحمل المنطق علما على الروايات أهل البيت صلوات الله عليهم. أحد مساوئ تداخل العلوم هو هذا، يعني يخلط علم بعلم، أحد مساوئه هو هذا، يخلط المنطق بمن؟ بالأصول، بأحاديث أهل البيت. نتيجة هالخلط قد يحمل ما ذكره المناطق، ما ذكره أرسطو، يحمل علما على الإمام الصادق سلام الله عليه. أرسطو شنو تحمله على الإمام الصادق يا أخي؟ ما قال أرسطو لنفسه؟ احنا لما نريد نفهم روايات اهل البيت يكون نفهمها مع قطع النظر عن من؟ عن المنطق. نفهمها ماذا؟ على ضوء اللغة العربية، مع قطع النظر عن جميع هذه الملابسة. على لا اطيل الكلام. فالدليل الاول هو الشك لغة معنى خلاف اليقين، وهذا معنى جديد منطقي حدث ما لنا شغل به. الدليل الثاني ان يقال بان هناك روايات في أبواب مختلفة استعملت الشك وتريد به كمل شقولا خلاف اليقين، يعني يشمل الظن. لكن عندك فرد مثال لهالروايات؟ لا ما عندي، ولا مثال واحد ما عندي. شو أسوي؟ بس يدعي هيك الآخر والعهدة عليه. والجماعة هم ما شفت فرد واحد يذكر فرد مثال. والسنج نقضي احنا وقتنا نتبع عمات روايات ونشوف صدق يقول يوم هذا ما يسوى هالقد نتعب نفسنا. دليل الاول هو كان قوي لا بأس به، بعد ما يحتاج الى الدليل الثاني. والدليل الثالث على ان الشك يراد به خلاف اليقين هو نفس روايات الاستصحاب. نتمسك بروايات الاستصحاب نفسها، نفس صحيحة زرارة الأولى، فيها يا أخي شواهد جمة، شواهد ثلاثة عندنا على أن الشك أرادت به ثلاث شواهد من صحيحة زرارة الأولى الواردة في الاستصحاب، أن المراد من الشك قولوا ياي ماذا؟ خلاف اليقين. راح أبين لك الشواهد الثلاثة. الشاهد الأول قال عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، وإنما، وانظر إلى كلمة إنما، فإنها أداة حصر وإنما تنقضه بمن؟ بيقين آخر. الإمام سلام الله عليه بكلمة إنما حصر الناقض لليقين بما حصره، حصره بما؟ باليقين. فهذا معناه أن الشك لا يكون ناقض، واحد، وبعد لا يكون ناقض ماذا؟ قولوا ياي، الظن. هذا شاهدنا احنا هنا، يعني الظن لا يكون ناقضا لليقين السابق، فقط اليقين السابق ينقضه اليقين الجديد. فهذا يدل على أن الاستصحاب يجري حتى لو كان ظن موجود بخلاف الحالة السابقة ولم يكن شك. فالخلاصة، الشاهد الأول من رواية زرارة، من صحيحة زرارة الأولى، أن يقال بأن الإمام سلام الله عليه قال وإنما أو ولكن تنقضه بيقين آخر. حصر الإمام الناقض لليقين السابق، حصره بما؟ باليقين الجديد. فهذا معناه لا الشك يكون ناقض ولا الظن يكون ناقضا. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني والثالث من العبارة بعدين إن شاء الله. الرابع عشر، هذا التنبيه الجديد، الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين، يعني يشمل الظن، كل شيء الذي خلاف اليقين. فمع الظن بالخلاف، ظن بالخلاف يعني شو؟ بخلاف اليقين السابق. يقين السابق طاهرة الثوب، الآن أظن أن ماذا؟ الثوب ليس بطاهر، الاستصحاب يجري ولا بالي، فضلا عن الظن بالوفاق بالأولى، إذا كنت أظن ببقاء الطهارة الاستصحاب يجري. فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب. دليلك شنو على أن المراد من الشك ما يعم الظن، يعني مراد خلاف اليقين؟ ويدل عليه مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح، صحاح الجوهري، يفسر الشك بخلاف اليقين. هاي واحد. الدليل الثاني، وقلنا يستعمل الشك في كثير من الأخبار، في من استعمله في كثير من الأخبار في خلاف، لكن ما قلنا ما عدنا ولا خبر، لم نعثر عليه. وتعارف استعماله فيه، يعني هذا في شيء متعارف، استعماله استعمال من؟ الشك فيه، يعني في من؟ في خلاف اليقين. في الأخبار في غير باب من الأبواب، اي مولانا، لكن قلنا ولا خبر لقينا. خب، من أول، ويدل عليه مضافا إلى هذا وذاك، يدل عليه ماذا؟ يدل عليه مضافا إلى هذا وذاك ماذا يدل عليه؟ قوله عليه السلام في أخبار الباب. أخبار الباب، يا أخبار الباب، يعني أخبار الاستصحاب، لأن كلامنا في الاستصحاب. إيش قال الإمام عليه السلام؟ ثلاث شواهد قلنا نتمسك بيها. قوله عليه السلام في أخبار الباب ولكن تنقضه بيقين آخر، حيث أن ظاهره، يعني ظاهر قول الإمام ولكن تنقضه بيقين آخر، أنه في بيان تحديد قاعد يحدد ما ينقض به اليقين السابق، يعني قاعد يحدده. وأنه ماذا الذي ينقض اليقين السابق؟ ماذا؟ قولوا ياي، وأنه ليس إلا اليقين، يعني اليقين الجديد، يعني الظن لا يكون ناقض كالشك. فإذا ثبت كما جاء الاستصحاب في صورة الشك، يجاء الاستصحاب في صورة الظن. هذا الشاهد الأول. والشاهد الثاني على أن مراد من الشك ما يعم الظن في نفس صحيحة زرارة الأولى. يقول زرارة للإمام سلام الله عليه: سيدي سيدي، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، في جنبه جنب من يعني؟ جنب هذا الشخص الذي أصابته الخفقة والخفقتان وهو متوضئ، حرك في جنبه شيء ما التفت، هذا ينتقض وضوء أم لا؟ أجاب الإمام قال لا. يعني شنو لا؟ لا ينتقض وضوء حتى يستيقن. ها شفيت؟ حتى يستيقن أنه قد نام. يعني المدار لمن؟ على حصول اليقين بأنه قد نام، مع أنه لما يحرك في جنب شيء قد يكون هذا المحرك أو هذا المتحرك الذي تحرك مما يفيد الظن بأنه قد نام. مثل افترض ماذا؟ مثل افترض ماذا؟ دق الجرس، دق الجرس مثلا، أو صينية ووقعت من أعلى إلى أسفل، هاي تفيد الظن. إذا إنسان لم يتوجه إليها تفيد الظن بأنه قد نام، مع أن هذا الذي تحرك قد يكون إمارة مفيدة للظن، للظن بالنوم. ومع ذلك الإمام قال لا 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 حتى يستيقن، ولم يفصل الإمام بين كون تلك الإمارة مفيدة للظن بالنوم أو غير مفيدة للظن بالنوم، بل ترك الاستفصال. هذا معناه أنه على كلا التقديرين، سواء حصل الظن بالنوم أم لم يحصل الظن بالنوم، على كلا التقديرين حكم ماذا؟ يستصحب، لا حتى يستيقن أنه قد نام. انتهى الشاهد الثاني. فالشاهد الثاني أن يقال بأن زرارة قال سيدي فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، مع أن ذلك الذي يتحرك الذي يحرك قد يكون إمارة مفيدة للظن بالنوم، مع ذلك الإمام سلام الله عليه لم يستفصل عن أن ذلك الشيء الذي يتحرك مفيد للظن أم غير مفيد للظن. على كلا التقدير ماذا حكم الإمام؟ ببقاء الوضوء. قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. طبق العبارة. وقوله أيضا لا، قوله هذا عطف عليه من؟ على قوله السابق. شنو قوله؟ مقلنا ويدل عليه مضافا إلى هذا وذا قوله، وقوله وبعد وانتظر همات شنو قوله الثالثة. وقوله أيضا لا حتى يستيقن أنه قد نام، بعد ما سأل زرارة سيدي، بعد السؤال عنه عن الإمام من الإمام عليه السلام، سأل زرارة من الإمام عما إذا حرك في جنبه شيء ولا يعلم، الإمام قال له لا حتى يستيقن. هذا لا حتى يستيقن شيدل دل، حيث دل قول الإمام لا حتى يستيقن بإطلاقه مع ترك الاستفصال. استفصال بين من؟ بين كون ذلك الذي يتحرك يفيد الظن بالنوم أو لا يفيد، بين ما إذا أفادت هذه الإمارة الظن يعني بالنوم، وإذا ما أفادت وما إذا لم تفد. بداهة أنها لو لم تكن مفيدة دائما ذيك الإمارة لا أقل أحيانا مفيدة للظن، مع ذلك الإمام لم يستفصل عن تلك الإمارة ولم يقل تلك الإمارة هل مفيدة للظن أم لا، مع أنه أحيانا مفيدة للظن. مع ذلك الإمام حكم بضرس قاطع بأنه يجري الأصحاب، قال لا حتى يسخن أنه قد نام، فيتبين على أن الأصحاب يجري حتى في صوت الظن بالخلاف. بداهة أنها لو لم تكن مفيدة للظن دائما له، يعني للظن دائما، لكانت مفيدة له أحيانا. خاب خاب من أول حيث دل بإطلاقه، وياي العبارة حيث دل بإطلاقه على من؟ على عموم النفي. يا نفي لا حتى يستيقن أنه قد نام، أن هذا النفي لا حتى يستيقن أنه قد نام عام لصورة الإفادة، يعني لصورة كون تلك الإمارة مفيدة للظن، يعني حتى في صورة كون تلك الإمارة مفيدة للظن الإمام يريد يحكم بلا، يقول لا، يعني لا ينقض ذاك وضوء السابق إلى أن يتيقن بأنه قد نام. وقوله هذا الشاهد الثالث يا أخي، الشاهد الثالث يا أخي، الإمام سلام الله عليه لما سأل زرارة، سأل زرارة فإن حرك في جنبه شيء، الإمام إيش قال؟ ماذا أجاب الإمام؟ لا حتى يستيقن. هذا الشاهد الثاني. بعد الإمام إيش قال؟ وراء لا حتى يستيقن، ماذا قال الإمام؟ حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا شاهدنا هنا، شاهدنا هنا يا أخي، وإلا يعني إذا لم يجي أمر بين، يعني لم يستيقن أنه قد نام، فإنه على وضوء، ولا شاهدنا هنا الشاهد الثالث هذا، ولا ينقض ينقض اليقين بالشك. شاهدنا الثالث هاي الجملة، ولا ينقض اليقين بالشك. هذه الجملة دلت أن حكم هذا زرارة، حكم هذا الشخص وهو زرارة، حكم ماذا؟ لا ينقض اليقين بالشك، حكم عدم نقض اليقين بالشك. ما دام لم يحصل يقين بالنوم، ما دام لم يحصل يقين بالنوم حكم دائما ماذا؟ حكم دائما ماذا؟ ما دام لم يحصل يقين بالنوم حكمه هو عدم نقض اليقين بالشك. فهذا يدل أن هذا الحكم وهو عدم نقض اليقين بالشك ثابت كلما لم يكن يقين بالنوم، حتى ولو كان شاهدنا، حتى ولو كان هذا المهم هناك ظن بالنوم، فحتى لو كان هناك ظن بالنوم ما دام ما مستيقن أنه قد نام فالحكم ماذا؟ هو عدم نقض يقين بالشك. طبق العبارة. وقوله عليه السلام بعده، بعده يعني بعد من؟ بعد ذاك، ذيك الجملة لا حتى يستيقن أنه قد نام وإلا فإنه على يقين ولا ينقض اليقين بالشك. قول عليه السلام بعد ذيك الجملة إيش قال؟ ولا تنقض اليقين بالشك. أن الحكم، شلون تعبير هذا يا أخي؟ شلون تعبير حلو؟ بمن يتصل هذا أن الحكم؟ دل حيث دل بإطلاقه، مو تلك كلمة دل هنا، ماذا تأتي؟ يعني حيث دل بإطلاقه على عموم النفي. وقوله يعني ودل قوله، حيث دل قوله بعده، تركيب العبارة شوية ثقيل، حيث دل قوله بعده ماذا دل؟ أن الحكم قوله بعده ولا تنقض اليقين بالشك، أن الحكم في أن الحكم في المغيا مطلقا، في المغيا يعني شنو؟ في المغيا يعني المغيا وهو صورة ما إذا لم يحصل يقين بالنوم، مقصودة من المغيا صورة عدم حصول اليقين بالنوم، ما قبل حتى يسمونه مغيا، ما قبل حتى يسمونه يا أخي ماذا؟ مغيا. ومقصود من عند سالان يعني صورة عدم الاستيقان، يعني في صورة عدم الاستيقان بالنوم حكم ماذا؟ مطلقا. مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء هناك ظن بالنوم او لم يوجد ظن، ما دام ما مستيقن بالنوم حكم هذا صورة عدم الاستيقان ماذا؟ هو عدم نقض اليقين بالشك، يعني هو الاستصحاب حتى اذا كان ظن موجود بالخلاف. أقول والتعبير عن صورة عدم الاستيقان بالنوم بالمغيا فيه تأمل، لأن المغيا يطلق على ما قبل حتى، والرواية إذا راجعناها ما قبل حتى ليس هو صورة عدم الاستيقان بالنوم. إذن أرجع إلى صلب الموضوع، لو سألنا سائل ما هو الدليل على تفسير الشك بخلاف اليقين، نقول له الدليل هو أدلة ثلاثة ذكرناها. وإذا سألنا السائل وقال وهل هناك أدلة أخرى لإثبات أن المراد من اليقين من الشك هو خلاف اليقين، هل هناك أدلة أخرى؟ نقول نعم، ذكر شيخنا الأنصاري دليلين آخرين لإثبات أن المراد من الشك خلاف اليقين. الدليل الأول هو الإجماع، شلون الإجماع؟ هكذا قال، قال لو كان الاستصحاب عند العلماء حجة من جهة الأخبار فهم يقولون بأن الاستصحاب يجري حتى إذا لم يكن شك، بل كان هناك ظن بعدم بقاء الحالة السابقة. حتى في هذه الصورة العلماء يقولون لو مستندهم الأخبار، طبيعي هم العلماء غالبهم ما مستند في حجية الاستصحاب إلمن إلى الأخبار، الاستناد إلى الأخبار حدث من أي زمان؟ قلنا من أي زمان حدث؟ من زمان والد الشيخ البهائي التفت إلى التمسك بالأخبار، من قبل ما كانوا يتمسكون بالأخبار، يتمسكون لإثبات حجية أصحاب الظن، يعني أصحاب يفيد الظن، لكن من زمان والد الشيخ البهائي تمسكوا بالأخبار. فالشيخ الأنصاري قال لو العلماء استندوا إلى الأخبار فكلهم يقول بأن الاستصحاب يجري حتى إذا لم يكن شك، بل كان ظن موجود بالخلاف. هذا الدليل الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري. يجيبه الآخر بجوابين، يقول له أما أولا أنت من أين عرفت أن العلماء لو استندوا إلى الأخبار فحتما كلهم يقولون بأن الاستصحاب يجري، وإن لم يكن هناك شك بل كان هناك ظن بالخلاف. من أين عرفت؟ حتما هذه الحتمية من أين أتيت بها؟ لعلهم لا يقولون. أنت يتبين أنه تطلع على قلوب العلماء ما في قلوبهم، تقول حتما لو كان مستنى. وش مدرك أنت لو كان مستنى الأخبار؟ من قال حتما العلماء يقولون بحجة أصحاب حتى في صورة الظن بالخلاف؟ لعلهم لا يقولون. أنت شنو تخش في قلوبهم، تدخل في قلوبهم، تطلع على ما في قلوبهم؟ لو لا هاي منين تجيبه؟ لو قالوا المدرك الأخبار حتما يقولون بحجة أصحاب مطلقا، هذا ما ثابت. هاي أولا. هذا أولا. وأما ثانيا فنقول حتى لو اتفق كل العلماء، هذا الاتفاق ليس بإجماع، فإن الإجماع هو الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم، وهذا الاتفاق لا يكشف عن رأي المعصوم. لماذا؟ لأنه محتمل المدرك. كيف محتمل المدرك؟ إذ من المحتمل أن العلماء اتفقوا على جريان الاستصحاب حتى لو كان هناك ظن بالخلاف، لعل المدرك لهم في ذلك هو الأخبار. يعني استفادوا من أخبار الاستصحاب. كيف استفادوا؟ لتلك الشواهد الثلاثة التي نحن ذكرناها. من أجل تلك الشواهد الثلاثة التي نحن ذكرناها استفادوا أن الاستصحاب يجري حتى في صورة الظن بالخلاف، فهذا الإجماع لا يكون كاشف عن رأي المعصوم. فإن الإجماع إنما يكون كاشف عن رأي المعصوم إذا لم يكن مدركي، لا يكون محتمل المدرك، وهذا محتمل المدرك. فإذا رددنا هذا الوجه الأول بوجهين، بردين، طبق العبارة. وقد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين. استدل عليه يعني عليه من؟ على أن المراد من الشك خلاف اليقين، يعني على أن الاستصحاب يجري حتى في صورة الظن بالخلاف. والمستدل قلنا من هو؟ شيخنا الأنصاري الأعظم قدس الله روحه الشريفة. الأول الإجماع القطعي. إجماع قال قطعي موجود على أي شيء؟ على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف، يعني مع الظن بالخلاف يجري الاستصحاب. على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار يجري الاستصحاب. أجمع العلماء على جهة الاستصحاب. وفيه أنه لا وجه لدعواه ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار. هاي ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار، هذا الرد الأول الذي أنا بينته. يعني أولا من قال بأن الأصحاب قد يتفقون على جرائم أصحاب حتى في صورة الظن بالخلاف؟ يعتبرون أصحاب حتى في صورة الظن بالخلاف، هذا منين تجيبه؟ هذا الاتفاق منين تحصل؟ تدخش في قلوبهم؟ ما ثابت هذا الشيء. ولو ثبت، ولو سلمنا هذا الاتفاق، لكن إجماع ما يمكن تدعي لا وجه لدعوة ولو سلمنا هذا الاتفاق. ليش؟ لأن هذا إجماع معنى اتفاق الكاشف على الرأي المعصوم، وهنا ليس بكاشف، لاحتمالي لا وجه لدعوة، لاحتمالي أن يكون ذلك، يعني هذا الاتفاق، ذلك يعني هذا الاتفاق من جهة الاستفادة من أخبار للشواهد الثلاثة، فيكون هذا الإجماع اتفاق مدركي محتمل المدرك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه، يعني الأخبار تدل على ذلك، فيكون هذا الإجماع مدركي. الثاني، الوجه الثاني الذي يتمسك به الشيخ الأنصاري هذا، قال إذا كانت الحالة السابقة المتيقنة مثلا ماذا قلنا؟ وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيب. والآن في زمان الحضور نظن كمل شقولا نظن بشنو؟ ظن بالخلاف يعني بعدم الوجوب. احنا ماذا نريد ان نثبت؟ ان الاستصحاب ماذا اقول وياي؟ يجري حتى مع الظن بخلاف الحالة السابقة. الدليل الثاني ما هو؟ هكذا نقول بأن هذا الظن مر، والمفروض أن هذا الظن ليس بحجة، لكن هذا الظن الذي ليس بحجة مرة يفرض بأنه قام الدليل الشرعي على حرمة اتباعه. مثل من؟ مثل الظن الحاصل من القياس والاستحسان ومن خبر الفاسق. هذه ظنون نهى الشارع عن الأخذ بها، ومرة يفرض بأن الظن ليس بحجة ليس من باب أن الدليل قام على حرمة الأخذ به، بل من يابا أنه لم يقم دليل على اعتباره. مثل من؟ مثل الشهرة، لم يقم دليل على حجيتها، فلذلك نقول بعدم حجيتها. فعدم الحجي، عدم حجية الشهرة ليس كعدم حجية القياس. القياس يفيد الظن، ولكن هذا الظن نهى الشارع عن اتباعه، وعدم حجيته لأجل نهي الشارع عن اتباعه. والشهرة تفيد الظن، وأيضا ليس هذا الظن بحجة، لكن لا لأجل أنه نهى الشارع عن اتباع هذا الظن، بل لأجل أنه لم يقم دليل قطعي على حجية الظن الحاصل من الشهرة. إذن اتضح يا إخوان، هل مقدار بينت في الدليل الثاني للشيخ الأنصاري أنه إذا ظننا بعدم بقاء الوجوب هذا الظن مرة لا يكون حجة من باب أنه قام الدليل على عدم حجيته كالقياس، كالظن الحاصل من القياس، ومرة لأجل عدم قيام الدليل على حجيته ولا على نفي حجيته، أصلا دليل لم يقم لا على هذا الطرف لا على ذاك الطرف، فنقول بعدم حجيته. الشيخ الأنصاري يقول في كلتا الحالتين استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة يجري، وهذا الظن لا يضر الحاصل من القياس، الظن بعدم الوجوب أو الحاصل من الشهرة. لماذا لا يضر؟ لأنه لو كان حاصلا من القياس والمفروض أن الشارع نهى عن الظن الحاصل، عن الظن الحاصل من القياس، فالاستصحاب لماذا يجري؟ من هذه الجهة، من جهة أن الشارع لما نهى عن هذا الظن وقال لا تتبع هذا الظن، السنة إذا وليس من مذهبنا القياس، السنة إذا قيست محق الدين. ما معنى النهي عن هذا الظن القياسي؟ معناه هذا، أن كل ما كنت ترتبه لو لم يكن ظن فالآن رتبه. مو هذا معناه يا لا؟ أكرر، ما معنى النهي عن الظن القياسي؟ يعني كل ما ترتبه لو لم يكن، لو لم يكن شنو هذا الظن؟ وماذا كنت ترتب لو لم يكن هذا الظن؟ لو لم يكن هذا الظن ماذا كان أصحاب يجري بلا مانع إذا هذا الظن لم يكن؟ فالآن رتبه، لأن هذا الظن ظن قياسي ليس بمعتبر. فما كنت ترتبه سابقا وما كنت وماذا كنت ترتبه وهو جراء الصحاب الآن كذلك، يعني أجر الصحاب. فنفس النهي عن الظن القياسي هو معناه في الحقيقة ماذا؟ أمر باتباع بإجراء أمر بإجراء استصحاب، لأن معنى النهي عن القياس يعني ما كنت ترتبه لو لم يكن ظن الآن رتبه، والذي كنت أرتبه لو لم يكن ظن قياسي هو إجراء الاستصحاب، إذن الآن أجرى الاستصحاب. هذا إذا كان الظن ظن قياسي. وإذا كان الظن غير قياسي مثل الظن الشهرتي، هناك المفروض لا يوجد دليل يقول لا تتبع الظن الشهرتي حتى نقول فيه ما كنا نقوله فالظن القياسي. هنا المفروض ما موجود، لا يوجد دليل على النهي عن الظن الشهرتي. هنا كيف نقول الاستصحاب ماذا؟ هنا كيف نقول الاستصحاب ماذا يجري؟ يقول لأجل أنه إذا أردنا أن نرفع اليد عن يقيننا السابق، يقيننا السابق بأي شيء؟ بأي شيء؟ بأي شيء؟ بوجوب الجمعة. إذا أردنا أن نرفع اليد عن ذاك اليقين، وحينئذ نقول نرفع اليد عن ذاك اليقين لأي نكتة؟ لماذا؟ لماذا؟ لأي سبب؟ لأجل الشهرة التي ولدت الظن بعدم بقاء الوجوب. المفروض الشهرة مشكوكة الاعتبار، لم نعلم باعتبارها، ولأجل ذلك نقول ليس بحجة. فإذا رفع اليد عن ذاك اليقين لأجل الشهرة التي هي مشكوكة الاعتبار بالتالي وبالنتيجة، يمكن أن نقول هو رفع لليد عن اليقين السابق بما بالشك، لأن نرفع اليد عن اليقين السابق لأجل الشهرة، والشهرة المفروض ليست بحجة. لماذا ليست بحجة؟ لأنها مشكوكة الاعتبار، لم يقم دليل لا على حجيتها ولا على نفي حجيتها، فهي مشكوكة الاعتبار. لأجل عدم قيام الدليل لا على حجيتها لا على نفي حجيتها نقول ليست بحجة. فرفع اليد عن اليقين السابق، يقين بمن؟ بوجوب صلاة الجمعة. لو أردنا أن نرفع اليد عن اليقين السابق لأجل الشهرة، بالتالي هذا في الحقيقة رفع لليد عن اليقين بما بالشك، والمفروض لا يجوز رفع اليد عن اليقين لأجل بالشك. فلذلك لابد أن يجري الاستصحاب. هذا ما أفاده قدس سره. فخلاصة ما أفاد قدس سره في الوجه الثاني ماذا؟ أكرر من الأول، قال الوجه الثاني على أن الأصحاب يجري حتى في صورة الظن بالخلاف، أن يقال بأن هذا الظن بعدم بقاء الوجوب إن كان قياسي، يعني منهي عنه شرعا، فمعنى النهي عنه شرعا يعني رتب ما ترتب لو لم يكن هذا الظن. وماذا كنت أرتب لو لم يكن هذا الظن؟ الاستصحاب الآن أجرى. وإذا كان شهرتي فالظن الشرطي المفروض مشكوك الاعتبار، لا دليل على حجيته لا على نفي حجيته، فرفع اليد عن اليقين السابق لأجل الشهرة، بالتالي رفع لليد عن اليقين بمن؟ بما هو مشكوك الاعتبار بالشك والمفروض لا يجوز، فبالتالي رجعنا إلى رفع اليد عن اليقين بالشك والمفروض هذا متفق أنه لا يجوز. طبق العبارة. الثاني، إن الظن غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل الخاص، وهو ماذا؟ مثل القياس. فمعناه معنى النهي عنه، معنى عدم اعتباره بالدليل أن وجوده كعدمه. يعني شنو وجوده كعدمه؟ يعني هيك، وأن كل ما، افصل كل يا أخي عن ما، وأن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فرتب الآن، فهو المترتب على تقدير وجوده، على تقدير وجود القياس الآن رتب. ماذا كنت ترتب أولا؟ إجراء صحة الآن مرتب. هذا إذا كان الظن قام الدليل على عدم اعتباره. وإن كان هذا الظن مما شك في اعتباره مثل الشهرة، فإذا أردنا نرفع اليد عن ذاك اليقين بالحكم الفعلي السابق الذي هو يقين بيمن، قولوا يا يقولوا يا يقين بيمن بوجوب صلاة الجمعة، إذا أردنا نرفع اليد عن ذاك اليقين بوجوب بسبب هذا الشهرة الذي مشكوكة الاعتبار، مرجعه المن إلى نقض اليقين بالشك. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري. وفيه شوف الجواب يا أخي شلون جواب مختصر مفيد ما بيشي، يقول قدس سره أن مقتضى عدم اعتبار القياس ما هو؟ ومقتضى عدم اعتبار الشهرة ما هو؟ أنت تفضلت، أنت إيش قلت؟ قلت يعني 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 معنى لا تتبع القياس، يعني رتب ما كنت ترتبه لو لم يكن هذا الظن. هيك فسرته. نحن نقول هذا تفسير خاطئ باطل ليس على صواب. لو كان المقصود هكذا فالأمر كما أفدته، لكن ليس المقصود ذلك. معنى القياس ليس بحجة، هذا معنى أنه إذا ظننت بشيء عن طريق القياس أو عن طريق الشهرة فالمظنون لا يثبت بهذا الظن القياسي. يعني إذا ظنيت أنا مثلا بحرمة الفقاع بسبب القياس، بحرمة النبيذ بسبب ماذا؟ القياس. معنى القياس منهي عنه وليس بحجة، يعني ما ظننته وما هو الذي ظنيت به حرمة النبيذ لا تثبت. هذا المقدار، يعني لا يثبت المظنون بسبب ما ظننت به، لا يثبت بسبب هذا الظن. لكن ليس المقصود أن ما كنت ترتبه لو كنت شاكا الآن رتبه. ماذا كنت أرتبه لو لم أكن شاك؟ لو كنت شاك ماذا كنت أرتب؟ إجراء الاستصحاب. لو كنت شاك في بقاء الحالة السابقة كنت أجرئ الاستصحاب. نحن نقول هذا ما يستفاد. حينما يقول أدلة تقول القياس ليس بحجة لا، أو الشهرة ليس بحجة، لا يستفاد من ذلك أنه ما كنت ترتبه حالة الشك الآن رتبه، مع فرض أنه شك ما موجود بل ظن موجود. هذا لا يستفاد. أنت تريد شيخنا الأنصاري هذا تستفيده، تقول يعني الذي لم تر الشيخ الأنصاري الآن هيك قال، ما كنت ترتبه إذا لم يكن ظن، ماذا لو لم يكن ظن ماذا كنت أرتب؟ استصحاب. أرتب اش وقت؟ لو كان شك. ما كنت ترتبه لو لم يكن ظن بل كان شك، فرتبه وإن لم يكن شك بل كان ظن. هيك بعد الشيخ الأنصاري يريد يستفيد. نحن نقول هذا لا يستفاد، لا يستفاد أن ما ترتبه لو لم يكن ظن بل كان شك الآن رتبه، وإن لم يكن شك بل كان ظن، هذا لا يستفاد. بل أقصى ما يستفاد أنه لو ظننت بحرمة بالقياس بسبب القياس بشيء فالمظنون لا يثبت، هذا المقدار. إذا ظنيت بحرمة النبي فحرمة النبي لا تثبت، لكن ما يدل أن ما كنت ترتبه لو لم يكن ظن بل كان شك الآن رتبه وإن لم يكن شك، هذا لا يستفاد. بل لابد حينئذ إذا هذا لا يستفاد من الرجوع علما إلى الأصول العملية، يعني في صورة ما إذا فرض شك ما موجود بل كان ظن، أخبار بعد أخبار مدل على أنه رتب الاستصحاب، فنرجع إلى الأصول العملية الأخرى غير الاستصحاب. بعد من الروايات، من روايات النهي عن القياس لا يستفاد أنه رتب ما كنت ترتب حالة الشك الآن رتب، حتى تقول ما كان حالة الشك كنت أرتبه وماذا إجراء الاستصحاب، إذن الآن أجرى الاستصحاب، لا يستفاد. بل لا بد من الرجوع إلى أصول أخرى غير الاستصحاب. طبق العبارة، وفيه أن قضية يعني مقتضى عدم اعتباره، عدم اعتبار الظن يا ظن القياسي أو الشهرتي لإلغائه، يوم من باب أنه ألغاه الشارع نهى عنه كالقياس، أو لعدم دليل على اعتباره كالشهرة، مقتضى عدم اعتباره لا تكاد تكون إلا هالمقدار فقط فقط فقط، عدم إثبات مظنونه به تعبدا، يعني ما حصل لك الظن به لا يثبت بهذا الظن القياسي، مثل حرمة النبي لا تثبت بهذا الظن تعبدا، لا تثبت حتى يترتب عليه آثاره شرعا، يعني آثار من آثار ذلك المظنون وهو حرمة النبيذ والحد وتعزير من شربه وغير ذلك. فالمستفاد هالمقدار أنه لا يثبت المظنون، ولا يستفاد ما رتبت شيخنا الأنصاري، شنو هو الذي رتب؟ لا ترتيب آثار الشك مع عدمه مع عدم الشك، متأجر تستفيد أنه رتب ما كنت ترتب لو لم يكن ظن، بأن كان شك ماذا كنت ترتب الآن رتبه، فرتب يعني آثار الشك وإن لم يكن شك، هذا ما يستفاد. لا ترتيب آثار الشك مع عدمه، يعني ما مع فرض أنه لا شك ما موجود بل ظن موجود. بل لابد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية لابد من الرجوع إلى ماذا؟ من دليل آخر. ما نتمكن نستفيد من نفس دليل النهي عن القياس أنه بلي اجر الاستصحاب، يعني ما كنت ترتبه حالة الشك الآن رتبه، لا هذا لا يستفاد. فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه على اعتبار الاستصحاب، يعني فلو فرض أن أخبار الاستصحاب ما كانت تدل على اعتبار الاستصحاب مع وجود الظن، لو فرض الأخبار تدل للشواهد الثلاثة الذي احنا ذكرناه، إذن شيخنا الأنصاري ارجع إلى الشواهد الثلاثة، بعد لا تذكر أن هذا الدليل التجديد، مؤتفيد تذكر دليل جديد غير تلك الشواهد. فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه مع وجود الظن بعدم بقاء وجوب الجمعة، فلو فرض عدم دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب، فلا بد من الانتهاء إلى سائر الأصول العملية، يعني غير الاستصحاب بلا شبه ولا ارتياب. ولعل شيخنا أنصار بأخير كلامه قال فتأمل، يعني لما ذكر هذا الدليل الثاني قال فتأمل، لعله يريد يشير إلى ما ذكرنا المناقشة الذي احنا ذكرناه، ولعله أشير إليه بالأمر بالتأمل، فتأمل جيدا مولانا. زين هذا انتهينا، بس أكو فرد استدراك أنا نسيت الدرس أمل، الدرس أمس، في درس أمس يا إخوان قلنا فتأمل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في المقام نفيا وإثباتا في غير محله. إش فسرنا إحنا كلام شيخنا الأنصاري؟ قلنا شنو إش قال شيخنا الأنصاري؟ إش قال هتشي أنا قلت شيخنا الأنصاري هيك قال، إن كان الزمان زمان الفسق في الخاص مقيدا لا يجري الاستصحاب، بل نتمسك بالعموم، وإن لم يكن مقيد يجري الاستصحاب ولا نتمسك بالعموم. أنا هيك انقلت مو هسا أقول اشتبهت، الشيخ الأنصاري هيك يقول إن كان الزمان في العام مكثرة، يعني كان عموم أزماني وأفرادي موجود في العام، فنتمسك بالعام ولا نرجع إلى الاستصحاب، وإن لم يكن الزمان مكثرا في العام، في العام يعني لم يكن عموم أزماني، كان حكم واحد مستمر. نرجع إلى الاستصحاب، هكذا قال شيخنا الأنصاري. وم المناقشة اتضحت. نقول للشيخ الأنصاري، أنت قلت إذا كان العام ليس في عموم أزماني، لم يكن الزمان مكثرا، يعني كان يدل على حكم واحد مستمر، نرجع علما، إيش قلت؟ نرجع علما إلى الاستصحاب، لابد وأن تقيد، ماذا تقول؟ نرجع إلى الاستصحاب بشرط ألا يكون زمان الفسق قيدا، ألا يكون الزمان قيد بل يكون ظرفي، لابد أن تقيد إطلاق كلامك، لا تبقي إطلاق كلامك على هذا، وإلا إذا كان قيد ما يمكن الرجوع للاستصحاب. وذكرت أيضا من ذلك الطرف تعال، قلت وإن كان العام فيه عموم أزماني، نتمسك بالعموم الأزماني ولا نرجع إلى الاستصحاب. أيضا لابد وأن نضيف نقيد ونقول صحيح لا نرجع إلى الاستصحاب لو كان عموم أزماني، لكن هناك قابلية لأن نرجع إلى الاستصحاب لو كان الزمان فيه ظرف، قابلية فيه موجودة، مقتضي فيه موجود، لا أنه لا يمكن أن نرجع إلى الاستصحاب، بل لو كان الزمان ظرفا في الخاص يمكن الرجوع إلى الاستصحاب. بينما يظهر من كلام الشيخ الأنصاري أنه لو كان عموم أزماني موجود في العام أصلا الاستصحاب لا مقتضي للرجوع إليه، مع أنه يمكن نقول للشيخ الأنصاري بل مقتضي موجود للرجوع إليه لو كان الزمان في الخاص ظرفا، وإنما لا نرجع إليه لوجود العموم الأزماني في العام. والحمد لله رب العالمين.